الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه
كيف؟
عبادة يسلم صامي وهو أبو صفه وأمره به ما يقول لله. عن عبد الله بن محمد ابن أبي بكر ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا فساه الله عز وجل من خلال الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن أسود ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا به. رواه ابن ماجه والترمذي.
عن عبد الله.
وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن قدم عهدها ويحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب تعزية المصاب وثواب أجره وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. التعزية بمعنى التقوية، تعزية الشيء يعني تقويته، أي أنك تقويه على تحمل الصبر، لأن المصاب بلا شك يحتاج إلى من يقويه، فإما أن يكون المقوي أمرا باطنا وهو الإيمان بالله عز وجل، لقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن يكون أمرا خارجيا وذلك بما يشاهده حوله وبما يقال عنده. فما يشاهده حوله هو أن الإنسان إذا نظر إلى مصيبته وإلى ما أصيب به غيره فإنما أصاب غيره يعينه على التحمل، ولهذا قالت الخنساء: وكرثي أخاها صخرا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. ويدل لذلك قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإن الناس إذا اشتركوا في العذاب هانت عليهم المصيبة، لكن إذا انفرد بها أحدهم صارت أشد. إذن الإنسان يتسلى ويتصبر إما بما معه من الإيمان، وإما بما يشاهد حوله، وإما بما يلقى إليه من الكلمات التي تقويه وتحمله أثر هذه المصيبة. فالمعزيات الآن كم؟ ثلاثة. معزيات ثلاثة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في التعزية إلا قوله لإحدى بناته حين أرسلت إليه رسولا قال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجملة أحسن ما يعزى به المصاب. وأما قول الناس: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فهذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالها بعض أهل العلم لأنها جامعة، لكن تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأبين وأوقع في النفس. فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. وإذا كان الكل لله فالله عز وجل لا يحشر عليه في خلقه وفي ملكه، يفعل ما يشاء فيفني هذا ويبقي هذا. ثم قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني معناه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتأخر هذا المصاب أبدا، لأن كل شيء فهو مقدر. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذين الأمرين، أن الكل لله وأن الكل بأجل مسمى فإنه يطمئن ويعرف أن لا مفر، وحينئذ يصبر. ثم إن المصاب، كلمة المصاب تعني الذي ظهرت عليه آثار المصيبة، وليس المصاب من مات له ميت، فإن الإنسان قد يموت له ميت ويضرب الدفوف لموته، وهو دفوف الحزن دفوف السرور، لأن بينه وبينه عداوة في الدنيا، وهذا الميت صاحب ملايين من الدراهم، والوارث هذا صاحب إعواز وحاجة، فإذا مات خصمه وورثه وماله فرح ولا لا؟ طيب هل نهنئه بموته؟ نعم، الظاهر ما نهنئه لأنه غير لائق، وإن كان حقيقة الأمر أنه فرح مسرور، نعم، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نهنئه لأنه خلاف المعتاد. لكن هل نعزيه؟ لا. ولهذا من المصيبة الآن أن الناس صاروا يجعلون العزاء مقرونا بالقرابة، فمن كان قريبا للشخص وإن كان لا يكره موته ذهبوا يعزون، ومن أصيب به وهو بعيد فإنهم لا يعزونه، لأن من الناس من يصاب بهذا الميت أكثر من إصابة أقاربه، أليس كذلك؟ نعم، هذا واضح. ولهذا المؤلف يقول تعزية المصاب فيكون عاما للقريب ولغيره. طيب، وثواب صبره لو لم يكن من ثواب الصبر إلا قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك المهتدون، وأمره به أي بالصبر، والصبر على المصائب من باب الصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاث أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره، وأفضلها الصبر على طاعة الله، هذا أفضلها، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. وإن كان الإنسان قد يجد من المشقة في الصبر على أقدار الله أكثر مما يجد المشقة في الصبر على طاعة الله، بل قد تكون طاعة الله أنسى قلبه وسرور نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ ما يحتاج إلى مصابرة ومعاناة، لكنها أفضل من الصبر على المصائب. ولهذا كان صبر يوسف عن فعل الفاحشة أعلى من صبره على إلقائه في الجب وبيعه وشرائه وغير ذلك مما حصل له. نعم، قال: وما يقول لذلك؟ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ساق النسب ليتبين معنى قوله عن أبيه عن جده. من أبوه؟ محمد بن أبي بكر. من جده؟ عمر بن حزم، كذا؟ طيب، عبد الله بن محمد أبوه محمد ابن أبي بكر، نعم، جده أبو بكر، ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن جده، هذه شبيهة بترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنها يقول أن رواتها ثقات في الشرح. قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة، رواه ابن ماجه. ما من مسلم يعزي ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، يعني ما هذه نافية ومن زائدة، ومؤمن مبتدأ، أي أي مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، ومصيبة هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة، أي مصيبة تعزيه بها فإنك تنال هذا الأجر. لكن كلما كانت المصيبة أعظم وكلما كان العزاء أقوى كان الأجر أكمل، لأن الله يقول لكل درجات مما عمل. وقوله يعزي أخاه أي يقويه على تحمل الصبر عليه، وهذا يعم كل ما يحصل به التعزية، حتى بالفعل يمكن أن تعزيه بالفعل. كيف تعزيه بالفعل؟ تذهب إليه وتقول نخرج نتمشى مثلا، نعم نذهب إلى البلد الفلاني، نذهب إلى الصديق الفلاني وما أشبه ذلك. هذا يعزي ولا لا؟ يعزي بلا شك وينسي المصيبة. فكل شيء يحصل به العزاء من قول أو فعل فهو داخل في الحديث. وقوله يعزي أخاه بالمصيبة ظاهره أنه وإن تكرر العزاء، وإن تكرر العزاء فقد يتعزى الإنسان بأول مرة وقد لا يتعزى بأول مرة، فلا حرج أن نكرر العزاء. وأيضا قوله من عزى أخاه بالمصيبة يشمل ما دون ثلاثة الأيام وما فوق ثلاثة الأيام، فما دامت المصيبة لم تنس في قلب المصاب فإن سبب العزائم قائم. وأما تحديد بعض العلماء ذلك بثلاثة أيام فلا وجه له، بل يعز الإنسان ما دامت المصيبة مؤثرة فيه. طيب، وهل من التعزية أن نخاطبه بما يثير الأحزان؟ نعم لا، هذا خلاف التعزية. ولهذا لاحظ هذه المسألة، أنك لا تعزيه بأمر يثير حزنه ويشدد عليه الأمر. ولما خرجوا بابن لعلي بن عقيل رحمه الله أحد علماء المذهب الحنبلي، وكان هذا الابن كان طالب علم وكان من أنبل أبنائه وأصيب به رحمه الله، فلما كانوا في المقبرة قام قائم فقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. نعم، لما سمع الناس هذا الكلام رجوا بالبكاء، رجوا بالبكاء، فناداه الشيخ بن عقيل، نادى هذا الرجل وقال يا هذا يا هذا، إن القرآن لم ينزل لإثارة الأحزان وإنما نزل لتسكين الأحزان، وأنت الآن هيجت الناس بالبكاء والحزن ووبخه على ما فعل. فإذا نقول إن التعزية يجب أن لا تكون مثيرة. أما تجي مثل واحد مصاب بأبيته والله الله خلف عنا عليه، هذا الوالد اللي يجيب لكم الحبحب ويجيب لكم الرز ويجيب لكم كذا، الله يخلف عليكم على فقده وما أشبه ذلك، هذه تعزية لي؟ أبدا. وهذه أظن موجودة في بعض البلاد، تجدهم يجتمعون ويقولون وفلان وفلان ند الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا وراح ما راح، طيب إلى راح لنا الله سبحانه وتعالى من دونه، وهذا ليس مما يهيج، ليس هذا مما يثبت حرارة المصيبة ولكنه مما يوقد حرارة المصيبة. نعم نعم. إذا ما في سؤال. طيب، وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قال من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. من عزى مصابا، مصاب النكرة في سياق إيش؟ الشرط، فتعم أي مصاب، فمن عزى مصابا فله مثل أجره. قد يصاب الإنسان بفقد الولد وبفقد المال، وقد يصاب في ألم في بدنه ومرض، وهل من المصائب أيضا أن يصاب المسلمون بنكسات أو هزائم من أعدائهم؟ نعم، فإذا رأينا أحدا مصابا بأي مصيبة كانت فإننا نعزيه ونقويه على الصبر والتحمل. وهنا يقول فله مثل أجره، أي أجر ذلك المصاب. ووجهه أن هذا المصاب الذي يصيب إذا صبر على المصيبة بسبب تعزيتك، كنت أنت السبب في حصول هذا العمل الصالح وهو الصبر، وكل من أعان على عمل صالح كان له مثل أجر فاعله، فإن التعاون على البر والتقوى فيه خير كثير للفاعل والمعين. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة يذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له تبارك وتعالى عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه. شفت تخريج الحديث عندك؟ الظاهر أنه ضعيف، ولكن مع ذلك ما من إنسان يصاب بمصيبة فإن الذي ينبغي له أن يعرض عنها وأن لا يتذكرها، لأن تذكر المصائب يوجب تجدد الأحزان، ولا شك أن تجدد الأحزان مما يخالف مقصود الشرع، فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون مسرور القلب منشرح الصدر، بل إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء. قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالذي ينبغي للإنسان إذا أصيب بالمصيبة أن يتلهى عنها وأن لا يذكرها، بل إنه إذا ذكرها ينبغي أن يفعل الأسباب التي تزيلها من قلبه حتى لا يحدث له ذلك حزنا جديدا. والشيطان إذا وجد من القلب هشاشة إلى هذا الحد تسلط عليه بتذكر المصائب حتى يبقى لا يسر ولا يشرح صدره. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودرة من كل فائت فبالله فبكوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني من مصيبتي واخلف لي خيرا
من ولا في من مصيبتي ولا في مصيبة؟ لا في. إيه.
وأجرني
اللهم
أجرني في مصيبتي
وأخلف لي
خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. تقدم لنا أنه ينبغي أن يعز المصاب، وهو الذي حصلت له مصيبة، سواء كان تلك المصيبة بمرض أو فقد مال أو فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، وأن التعزية أن يذكر الإنسان ما يحصل به الصبر للمعزة، سواء كانت قولية أو فعلية، وأن من التعزية الفعلية أن يأخذ هذا الرجل المصاب ويتمشى معه أو يسافر معه لينسى المصيبة. وسبق لنا أيضا أن التعزية لا تقيد بأيام، وإنما يعزى ما لم تنسى المصيبة، ما دام أثر المصيبة على وجهه فإنه يعزى. وسبق لنا أيضا أن أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وسبق لنا أيضا أن في تعزية المصاب أجرا، قد يكون بدرجة أجر المصاب، لأنك تعين على تحمل هذه المصيبة فتؤجر. ثم قال: وعن جعفر بن محمد عن أبي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما أداة حصر. والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وله طرق متعددة، منها أن يسبق بإنما، إذا سبقت الجملة بإنما فإن ذلك من طرق الحصر. فقولك إنما زيد قائم كقولك لا قائمة لا زيد إلا قائم. إنما القائم زيد كقولك لا قائمة إلا زيد. إنما الصبر يعني لا صبر إلا عند الصدمة الأولى. وقوله الصبر هو حبس النفس عن السخط، ويكون السخط باللسان وبالجوارح وبالقلب. فالسخط بالقلب أن يشعر المصاب بعدم الرضا عن الله عز وجل والعياذ بالله، وأن الله تعالى ظلمه، وما أشبه ذلك مما يكون في القلوب، وهذا أخطرها. وأما السخط باللسان فظاهر، أثر الصبر في القلب نفسرت بضده. الصبر في القلب أن الإنسان يرضى بالله عز وجل وبقدره، وضده أن يتسخط بقلبه، رحمك الله. أما التسخط باللسان فأن يتكلم بكلام ينبئ عن عدم رضاه، مثل يا ويلاه، يا ويل لما له والي، وما أشبه ذلك. وأما التسخط بالفعل فمثل أن يخمش وجهه وينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك. طيب، الصبر إذن حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح، وهو واجب كما سنذكر. وقوله عند الصدمة الأولى، الصدمة لأن المصيبة صدمة للإنسان، كأنها شيء يصدمه أو جبل يسقط عليه، فهي صدمة عظيمة تصدم النفس حتى تتراجع عن الانبساط والانشراح والسعة، فتنصدم. الأولى، ما هي الصدمة الأولى؟ الصدمة الأولى هي التي تكون عند حلول المصيبة أول مرة، لأن الإنسان بمصيبته له صدمات، يصدم أول مرة ثم يبرد الحزن ثم يتجدد ثم يبرد وهكذا. فالصدمة الأولى هي التي فيها الصبر. وسبب هذا الحديث أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فأمرها بتقوى الله والصبر، فقالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند أول ما تأتيك المصيبة، أما بعد أن تبرد عليك المصيبة تقول أنا صبرت، هذا لا، هذا كسلو البهائم كسلو الناقة إذا أخذت حوارها نعم فإنها تحن إليه مدة من الزمن ثم تهبط، ولكن الصبر الذي هو حبس النفس يكون عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن الصبر الحقيقي هو ما يكون عند أول المصيبة لا إذا بردت، فإن كل أحد يمكن أن يصبر إذا بردت المصيبة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر ينقسم، لأن المراد بقوله إنما الصبر يعني الصبر التام الكامل، وإلا فإن الإنسان قد لا يصبر في أول الأمر ولكنه يتصبر حتى يصبر. ومن فوائد الآية من فوائد الحديث أن أو حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى عند ملاقاة المصيبة لأول مرة. ويستفاد منه أيضا الحث على أن يصبر الإنسان نفسه حين يصاب بالمصيبة بدون تأخير. وعن جعفر بن محمد نبيه عن جده قال: جعفر بن محمد، عن أبيه من أبوه؟ محمد. جده علي بن أبي طالب قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. والحديث هذا ضعيف للمرة، لكن معناه لا شك أنه صحيح. إن في الله عزاء من كل مصيبة، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا أصبت بمصيبة فاذكر الله، فإن ذكرك الله عز وجل يعزيك عن كل مصيبة، لأنه عز وجل حي كريم غني حميد يغنيك عن كل شيء. فيه أيضا خلفا من كل هالك، هلك لك ابن أو أب أو أخ، تقول من لي؟ وش نقول؟ الله، فهو خلف من كل هالك. وهذا يرد على أهل الندبة، أهل الندبة إذا مات الميت عندهم يقول: وأبتاه وأبناه وأخواه وما أشبه ذلك، ثم يقول: من يأتي لنا بالخبز، من يأتي لنا بالبصل، من يأتي لنا بالطماطم، من يأتي لنا بعلف الغنمة، وهكذا. نعم، وش نقول؟ نقول: الله عز وجل يسر لك من الأمور ما هو خير لك من هذا الفائت. وأظن الأخ عبد الرحمن يمكن يعرف هذا، يوجد عندكم هذا أكثر من هذا، لا يأتي الأكثر، يكفي هذا. طيب، كذلك أيضا نقول في الله تعالى خلف من كل هالك، فيه أيضا درك من كل فائت. الفائت هو الشيء الذي لا تدركه يفوتك، ففي الله عز وجل درك من كل فائت الذي يفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. يخلف عليك هذا الشيء الذي فاتك. طيب وقول فبالله فثقوا وإياه فرجوا. فبالله ألف هذه عاطفة وبالله جار ومجرور متعلق بما بعده وهو قوله ثقوا، والفاء في قوله فثقوا الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وإلا فالأصل أن يقال فبالله ثقوا لكنها زيدت لتزيين اللفظ. وقوله إياه فرجوا نقول إياه مفعول مقدم لرجو، وإنما قدم لأجل الحصر وأنك لا ترجو غير الله عز وجل. ومع ذلك فنقول فيه بالنسبة للفاء في قول فرجوا ما قلنا في الفاء في قوله فثقوا، أي أن الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وهي وترد كثيرا هذه أي زيادة الألفاء لتحسين اللفظ ترد كثيرا في كلام العرب. فنحن نقول مثلا أعطي فلانا
وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه
كيف
يسمى سامي وثواب صوته وأمره به ما يقول لله عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا فتاه الله عز وجل من حول الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. وعن أسود ابن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عز مصابا فله. رواه ابن ماجه والترمذي.
عن عبد الله.
وعن حسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وينقدم عهدها ويحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب تعزية المصاب وثواب أجره وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك. التعزية بمعنى التقوية، تعزية الشيء يعني تقويته، أي أنك تقويه على تحمل الصبر، لأن المصاب بلا شك يحتاج إلى من يقويه، فإما أن يكون المقوي أمرا باطنا وهو الإيمان بالله عز وجل لقوله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وإما أن يكون أمرا خارجيا، وذلك بما يشاهده حوله وبما يقال عنده. فما يشاهده حوله هو أن الإنسان إذا نظر إلى مصيبته وإلى ما أصيب به غيره فإنما أصاب غيره يعينه على التحمل. ولهذا قالت الخنساء: وكرثي أخاها صخرا، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. ويدل لذلك قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فإن الناس إذا اشتركوا في العذاب هانت عليهم المصيبة، لكن إذا انفرد بها أحدهم صارت أشد. إذن الإنسان يتسلى ويتصبر إما بما معه من الإيمان، وإما بما يشاهد حوله، وإما بما يلقى إليه من الكلمات التي تقويه وتحمله أثر هذه المصيبة. فالمعزيات الآن كم؟ ثلاثة معزيات، ثلاثة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة في التعزية إلا قوله لإحدى بناته حين أرسلت إليه رسولا قال له: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وهذه الجملة أحسن ما يعزى به المصاب. وأما قول الناس: عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، فهذه لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قالها بعض أهل العلم بأنها جامعة. لكن تعزية الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأبين وأوقع في النفس. فلتصبر على المصيبة ولتحتسب الأجر من الله، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى. وإذا كان الكل لله فالله عز وجل لا يفشر عليه في خلقه وفي ملكه، يفعل ما يشاء فيفني هذا ويبقي هذا. ثم قال: وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني معناه مهما كان الأمر لا يمكن أن يتأخر هذا المصاب أبدا، لأن كل شيء فهو مقدر. فإذا اطمأن الإنسان إلى هذين الأمرين، أن الكل لله وأن الكل بأجل مسمى، فإنه يطمئن ويعرف أن لا مفر، وحينئذ يصبر. ثم إن المصاب، كلمة المصاب تعني الذي ظهرت عليه آثار المصيبة، وليس المصاب من مات له ميت، فإن الإنسان قد يموت له ميت ويضرب الدفوف لموته، وهو دفوف الحزن دفوف السرور، لأن بينه وبينه عداوة في الدنيا، وهذا الميت صاحب ملايين من الدراهم، والوارث هذا صاحب إعواز وحاجة، فإذا مات خصمه وورثه وماله فرح ولا لا؟ طيب هل نهنئه بموته؟ نعم، الظاهر ما نهنئه لأنه غير لائقة، وإن كان حقيقة الأمر أنه فرح مسرور، نعم، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن نهنئه لأنه خلاف المعتاد. لكن هل نعزيه؟ لا. ولهذا من المصيبة الآن أن الناس صاروا يجعلون العزاء مقرونا بالقرابة، فمن كان قريبا للشخص وإن كان لا يكره موته ذهبوا يعزون، ومن أصيب به وهو بعيد فإنهم لا يعزونه، لأن من الناس من يصاب بهذا الميت أكثر من إصابة أقاربه، أليس كذلك؟ نعم، هذا واضح. ولهذا المؤلف يقول: تعزية المصاب، فيكون عاما للقريب ولغيره. طيب، وثواب صبره لو لم يكن من ثواب الصبر إلا قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. وأمره به، أي بالصبر، والصبر على المصائب من باب الصبر على أقدار الله، لأن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته وصبر على أقداره. وأفضلها الصبر على طاعة الله، هذا أفضلها، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. وإن كان الإنسان قد يجد من المشقة في الصبر على أقدار الله أكثر مما يجد من المشقة في الصبر على طاعة الله، بل قد تكون طاعة الله أنسى قلبه وسرور نفسه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وحينئذ ما احتاج إلى مصابرة ومعاناة، لكنها أفضل من الصبر على المصائب. ولهذا كان صبر يوسف عن فعل الفاحشة أعلى من صبره على إلقائه في الجب وبيعه وشرائه وغير ذلك مما حصل له. نعم. قال: وما يقول لذلك؟ عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف ساق النسب ليتبين معنى قوله عن أبيه عن جده. من أبوه؟ محمد بن أبي بكر. من جده؟ عمر بن حزم. كذا؟ طيب، عبد الله بن محمد أبوه محمد ابن أبي بكر، نعم، جده أبو بكر، ابن عمر ابن حزم عن أبيه عن جده. هذه شبيهة بترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولكنها يقول إن رواتها ثقات في الشرح. قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. رواه ابن ماجه. ما من مسلم يعزي ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، يعني ما هذه نافية ومن زائدة ومؤمن مبتدأ، أي أي مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، ومصيبة هنا نكرة في سياق النفي فتكون عامة. أي مصيبة تعزيه بها فإنك تنال هذا الأجر. لكن كلما كانت المصيبة أعظم وكلما كان العزاء أقوم كان الأجر أكمل، لأن الله يقول: لكل درجات مما عمل. وقوله يعزي أخاه أي يقويه على تحمل الصبر عليه، وهذا يعم كل ما يحصل به التعزية، حتى بالفعل يمكن أن تعزيه بالفعل. كيف تعزيه بالفعل؟ تذهب إليه وتقول: نخرج نتمشى مثلا، نعم، نذهب إلى البلد الفلاني، نذهب إلى الصديق الفلاني، وما أشبه ذلك. هذا يعزي ولا لا؟ يعزي بلا شك وينسي المصيبة. فكل شيء يحصل به العزاء من قول أو فعل فهو داخل في الحديث. وقوله يعزي أخاه بالمصيبة ظاهره أنه وإن تكرر العزاء، وإن تكرر العزاء، فقد يتعزى الإنسان بأول مرة وقد لا يتعزى بأول مرة، فلا حرج أن نكرر العزاء. وأيضا قوله من عزى أخاه بالمصيبة يشمل ما دون ثلاثة الأيام وما فوق ثلاثة الأيام، فما دامت المصيبة لم تنس في قلب المصاب فإن سبب العزائم قائم. وأما تحديد بعض العلماء ذلك بثلاثة أيام فلا وجه له، بل يعز الإنسان ما دامت المصيبة مؤثرة فيه. طيب، وهل من التعزية أن نخاطبه بما يثير الأحزان؟ نعم، لا، هذا خلاف التعزية. ولهذا لاحظ هذه المسألة، أنك لا تعزيه بأمر يثير حزنه ويشدد عليه الأمر. ولما خرجوا بابن لعلي بن عقيل رحمه الله أحد علماء المذهب الحنبلي وكان هذا الابن كان طالب علم وكان من أنبل أبنائه وأصيب به رحمه الله. فلما كانوا في المقبرة قام قائم فقال: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. نعم، لما سمع الناس هذا الكلام رجوا بالبكاء، رجوا بالبكاء، فناداه الشيخ بن عقيل، نادى هذا الرجل وقال: يا هذا يا هذا، إن القرآن لم ينزل لإثارة الأحزان، وإنما نزل لتسكين الأحزان، وأنت الآن هيجت الناس بالبكاء والحزن، ووبخه على ما فعل. فإذا نقول إن التعزية يجب أن لا تكون مثيرة، أما تجمة الواحد المصاب بأبيه والله خلف عنا عليه، هذا الوالد اللي يجيب لكم الحبحب ويجيب لكم الرز ويجيب لكم كذا، الله يخلف عليكم على فقده وما أشبه ذلك، هذه تعزية أبدا. وهذه أظن موجودة في بعض البلاد، تجدهم يجتمعون ويقولون وفلان وفلان ند الذي كان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وراح ما راح، طيب إلى راح لنا الله سبحانه وتعالى من دونه، وهذا ليس مما يهيج، ليس هذا مما يثبت حرارة المصيبة، ولكنه مما يوقد حرارة المصيبة. نعم نعم. إذا ما في سؤال طيب. وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قال من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي. من عزى مصابا، مصابا نكرة في سياق إيش؟ الشر، فتعم أي مصاب، فمن عزى مصابا فله مثل أجره. قد يصاب الإنسان بفقد الولد وبفقد المال، وقد يصاب بألم في بدنه ومرض، وهل من المصائب أيضا أن يصاب المسلمون بنكسات أو هزائم من أدائهم؟ نعم، فإذا رأينا أحدا مصابا بأي مصيبة كانت فإننا نعزيه ونقويه على الصبر والتحمل. وهنا يقول: فله مثل أجره، أي أجر ذلك المصاب. ووجهه أن هذا المصاب الذي يصيب إذا صبر على المصيبة بسبب تعزيتك، كنت أنت السبب في حصول هذا العمل الصالح وهو الصبر، وكل من أعان على عمل صالح كان له مثل أجر فاعله، فإن التعاون على البر والتقوى فيه خير كثير للفاعل والمعين. وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة يذكرها وإن قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله له تبارك وتعالى عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب، رواه أحمد وابن ماجه. شفت تخريج الحديث عندك؟ الظاهر أنه ضعيف، ولكن مع ذلك ما من إنسان يصاب بمصيبة فإن الذي ينبغي له أن يعرض عنها وأن لا يتذكرها، لأن تذكر المصائب يوجب تجدد الأحزان، ولا شك أن تجدد الأحزان مما يخالف مقصود الشرع، فإن الشارع يريد من الإنسان أن يكون مسرور القلب منشرح الصدر، بل إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه أن الشيطان يسعى في الأسباب التي تحزن المرء، قال تعالى: إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا. فالذي ينبغي للإنسان إذا أصيب بالمصيبة أن يتلهى عنها وأن لا يذكرها، بل إنه إذا ذكرها ينبغي أن يفعل الأسباب التي تزيلها من قلبه، حتى لا يحدث له ذلك حزنا جديدا. والشيطان إذا وجد من القلب هشاشة إلى هذا الحد تسلط عليه بتذكر المصائب حتى يبقى لا يسر ولا يشرح صدره. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه الجماعة. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول: إن كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودرة من كل سائف فبالله فذكوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني من مصيبتي واخلف لي خيرا.
من ولا في؟
نعم.
من مصيبتي ولا في مصيبة؟ لا في.
وأجرني
اللهم
أجرني في مصيبتي
وأخلف لي
خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قالت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ثم عزم الله لي فقلتها: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. تقدم لنا أنه ينبغي أن يعز المصاب، وهو الذي حصلت له مصيبة، سواء كان تلك المصيبة بمرض أو فقد مال أو فقد حبيب أو ما أشبه ذلك، وأن التعزية أن يذكر الإنسان ما يحصل به الصبر للمعزة، سواء كانت قولية أو فعلية، وأن من التعزية الفعلية أن يأخذ هذا الرجل المصاب ويتمشى معه أو يسافر معه لينسى المصيبة. وسبق لنا أيضا أن التعزية لا تقيد بأيام، وإنما يعزى ما لم تنسى المصيبة، ما دام أثر المصيبة على وجهه فإنه يعزى. وسبق لنا أيضا أن أحسن ما يعزى به من الصيغ ما عزى به النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته: اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وسبق لنا أيضا أن في تعزية المصاب أجرا قد يكون بدرجة أجر المصاب، لأنك تعين على تحمل هذه المصيبة فتؤجر. ثم قال: وعن جعفر بن محمد عن أبي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وله طرق متعددة، منها أن يسبق بإنما، إذا سبقت الجملة بإنما فإن ذلك من طرق الحصر. فقولك إنما زيد قائم كقولك لا قائمة لا زيد إلا قائم. إنما القائم زيد، إنما القائم زيد كقولك لا قائمة إلا زيد. إنما الصبر يعني لا صبر إلا عند الصدمة الأولى. وقوله الصبر هو حبس النفس، حبس النفس عن السخط، ويكون السخط باللسان وبالجوارح وبالقلب. فالسخط بالقلب أن يشعر المصاب بعدم الرضا عن الله عز وجل والعياذ بالله، وأن الله تعالى ظلمه، وما أشبه ذلك مما يكون في القلوب، وهذا أخطرها. وأما السخط باللسان فظاهر، أثر الصبر في القلب أنا فسرت بضده. الصبر في القلب أن الإنسان يرضى بالله عز وجل وبقدره، وضده أن يتسخط بقلبه رحمك الله. أما التسخط باللسان فأن يتكلم بكلام ينبئ عن عدم رضا، مثل يا ويلاه، يا ويل اللي ما له والي، وما أشبه ذلك. وأما التسخط بالفعل فمثل أن يخمش وجهه وينتف شعره ويشق ثوبه وما أشبه ذلك. طيب، الصبر إذن حبس النفس عن التسخط بالقلب واللسان والجوارح، وهو واجب كما سنذكره. وقوله عند الصدمة الأولى، الصدمة لأن المصيبة صدمة للإنسان، كأنها شيء يصدمه أو جبل يسقط عليه، فهي صدمة عظيمة تصدم النفس حتى تتراجع عن الانبساط والانشراح والسعة فتنصدم. الأولى، ما هي الصدمة الأولى؟ الصدمة الأولى هي التي تكون عند حلول المصيبة أول مرة، لأن الإنسان بمصيبته له صدمات، يصدم أول مرة ثم يبرد الحزن ثم يتجدد ثم يبرد وهكذا. فالصدمة الأولى هي التي فيها الصبر. وسبب هذا الحديث أن رجلا صلى الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي، فأمرها بتقوى الله والصبر، فقالت إليك عني فإنه لم يصبك ما أصابني. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعتذر إليه، فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند أول ما تأتيك المصيبة، أما بعد أن تبرد عليك المصيبة تقول أنا صبرت، هذا لا، هذا كسلو البهائم كسلو الناقة إذا أخذت حوارها، نعم، فإنها تحن إليه مدة من الزمن ثم تهبط. ولكن الصبر الذي هو حبس النفس يكون عند إيش؟ عند الصدمة الأولى. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، أن الصبر الحقيقي هو ما يكون عند أول المصيبة، لا إذا بردت، فإن كل أحد يمكن أن يصبر إذا بردت المصيبة عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر ينقسم، لأن المراد بقوله إنما الصبر يعني الصبر التام الكامل، وإلا فإن الإنسان قد لا يصبر في أول الأمر ولكنه يتصبر حتى يصبر. ومن فوائد الحديث أو حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى، عند ملاقاة المصيبة لأول مرة. ويستفاد منه أيضا الحث على أن يصبر الإنسان نفسه حين يصاب بالمصيبة بدون تأخير. وعن جعفر بن محمد نبيه عن جده قال جعفر بن محمد عن أبيه من أبوه محمد جده علي بن أبي طالب قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب. رواه الشافعي. والحديث هذا ضعيف للمرة لكن معناه لا شك أنه صحيح. إن في الله عزاء من كل مصيبة هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. إذا أصبت بمصيبة فاذكر الله فإن ذكرك الله عز وجل يعزيك عن كل مصيبة لأنه عز وجل حي كريم غني حميد يغنيك عن كل شيء. فيه أيضا خلفا من كل هالك. هلك لك ابن أو أب أو أخ تقول من لي؟ وش نقول؟ الله. فهو خلف من كل هالك. وهذا يرد على ما على أهل الندبة. أهل الندبة إذا مات الميت عندهم يقول وأبتاه وأبناه وأخواه وما أشبه ذلك ثم يقول من يأتي لنا بالخبز، من يأتي لنا بالبصل، من يأتي لنا بالطماطم، من يأتي لنا بعلف الغنمة وهكذا. نعم وش نقول؟ نقول الله عز وجل يسر لك من الأمور ما هو خير لك من هذا الفائت. وأظن الأخ عبد الرحمن يمكن يعرف هذا، يوجد عندكم هذا أكثر من هذا لا يأتي الأكثر، يكفي هذا. طيب كذلك أيضا يقول في الله تعالى خلف من كل هالك. فيه أيضا درك من كل فائت. الفائت هو الشيء الذي لا تدركه يفوتك. ففي الله عز وجل درك من كل فائت الذي يفوتك من الأمور عندك ما يكفيك عنه، وهو من الله سبحانه وتعالى يخلف عليك هذا الشيء الذي فاتك. طيب وقول فبالله فثقوا وإياه فرجوا. فبالله ألف هذه عاطفة، وبالله جار ومجرور متعلق بما بعده وهو قوله ثقوا. والفاء في قوله فثقوا الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وإلا فالأصل أن يقال فبالله ثقوا لكنها زيدت لتزيين اللفظ. وقوله إياه فرجوا نقول إياه مفعول مقدم لرجو، وإنما قدم لأجل الحصر وأنك لا ترجو غير الله عز وجل. ومع ذلك فنقول فيه بالنسبة للفاء في قوله فرجوا ما قلنا في الفاء في قوله فثقوا، أي أن الفاء زائدة لتزيين اللفظ، وهي وترد كثيرا هذه، أي زيادة الفاء لتحسين اللفظ ترد كثيرا في كلام العرب. فنحن نقول مثلا أعطي فلانا